بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولكن كان غير مصون عن الحشو والتطويل والتعقيد، قابلا للاختصار ومفتقرا إلى الإيضاح والتجريد، ألفت مختصرا يتضمن ما فيه من القواعد إلى آخره. قلنا فيما سبق أن الخطيب القزويني ذكر أن القسم الثالث من كتاب مفتاح العلوم للسكاكي هذا من أعظم ما صنف في هذا الفن، وهو علم البلاغة بالنسبة إلى الكتب المشهورة، وذكر المزايا التي فيه، لكن يقول أيضا في قبال تلك المزايا فيه عيوب. قال: ولكن كان، أي هذا القسم الثالث من كتاب مفتاح العلوم، غير مصون يعني غير محفوظ عن الحشو، يعني فيه حشوان وفيه تطويل. الحشو قال وهو الزائد المستغنى عنه، وهذا سيأتي بيانه، الزائد المستغنى عنه مع تعينه، وسيمثل فيما سيأتي بقول الشاعر: وأعلم علم اليوم والأمس قبله وأعلم علم اليوم والأمس قبله. لما قال أعلم علم اليوم، بعد لا داعي لأن يقول والأمس قبله، لأن معلوم أن الأمس قبل اليوم، هذا شيء زائد حشو لا داعي إليه، مع تعينه، مع تعين الزيادة في الأمس قبله، لأنه المعنى تم بقولنا وأعلم علم اليوم. قال: والتطويل أيضا فيه تطويل. ما هو التطويل؟ قال: وهو الزيادة على أصل المراد بلا فائدة، ذاك زيادة على أصل المراد وهذا زيادة على أصل المراد، لكن الفرق أن الحشو تتعين فيه الزيادة، مثل الأمس قبله معلوم أنه هذا هو الزائد، لكن بالنسبة إلى التطويل سيأتي مثال يمثل: فألف قولها كذبا ومينا. فهنا كذبا بنفس معنى مينا، المين هو الكذب، فهنا قوله مينا هذا تطويل، لأنه زيادة على أصل المراد بلا فائدة مع عدم تعينه، من غير أن يتعين الزائد. ما هو الزائد؟ قوله كذب أو قوله مين؟ ممكن تكون كذب زائدة وممكن تكون مين زائدة، أما هناك لا، هناك معلوم أن الأمس قبله زائد، لأنه هذا بيان إلى معنى اليوم. معنى اليوم ما هو؟ الذي الأمس قبله، هذا بيان لمعنى اليوم، وهذا البيان لا داعي إليه. قال: وستعرف الفرق بينهما في باب الإطماب، وهذا الفرق ذكرناه. وأيضا القسم الثالث لا يخلو من التعقيد، فيه تعقيد. ما هو التعقيد؟ قال: وهو كون الكلام مغلقا. معنى مغلق؟ قال: لا يظهر معناه بسهولة، يعني يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى التفكر حتى نفهم ماذا يريد السكاكي من هذه العبارة، هذا معنى تعقيد، لأنه ما جاء بالكلام واضح يفهم مراده، بل جاء بالكلام فيه إغلاق إبهام بحيث لا نعلم مراد السكاكي بالضبط إلا بقراء من هنا ومن هناك وبالجمع بين كلامه السابق واللاحق حتى يتبين لنا ما هو مراده، هذا تعقيد. فيقول: قابلا للاختصار، أيضا طويل في أشياء ممكن نحذفها لأن فيه تطويل كما قلنا. قال: قابلا، هذا خبر، قابلا خبر بعد خبر كان. ما هو خبر كان؟ غير مصون، لأن اسم كان، كان هو يعني القسم الثالث، غير مصون هذا خبر عن الحشو، قابلا خبر آخر، أي كان قابلا للاختصار، الاختصار في قبال التطويل لما فيه من التطويل، حتى نزيل التطويل يحصل اختصار. طبعا عندنا تطويل واختصار وكلام لا فيه تطويل ولا فيه اختصار. مفتقرا هذا خبر آخر، أي محتاجا إلى الإيضاح، لأن قلنا فيه تعقيد عدم وضوح في المعنى فيحتاج إلى إيضاح وبيان، إلى الإيضاح لما فيه من التعقيد، وأيضا مفتقرا إلى التجريد، تجريد في قبال الحشو. نقول هذا حشو، إذا جردنا الشيء عن الحشو قلنا هذا تجريد، وإلى التجريد عما فيه من الحشو. ألفت هذا جواب لما السابق قال فلما، صفحة 8 عندي، فلما كان علم البلاغة وتوابعها كذا وكذا وكذا، وكان القسم الثالث كذا وكذا، ألفت جواب لما. ألفت مختصرا يتضمن ما فيه، أي ما في القسم الثالث من القواعد، يقول ويشتمل على ما يحتاج إليه من الأمثلة. الآن يبدأ يعدد مزايا هذا المختصر. أولا ذكر أن القواعد التي في القسم الثالث من مفتاح العلوم ضمنها هذا المختصر، وطبعا هذا من الأمانة العلمية، يعني الإنسان إذا نقل واستفاد من الغير لابد أن يبين أن هذا هو جهد الغير، لا أنه جهدي أنا، لا يفهم الناس أن هذا من عندي، وإنما لابد أن أعطي صاحب الحق حقه وأكون منصف مع الناس، مع الذين استفدت منهم. قال من القواعد جمع قاعدة، وهي معنى القاعدة. الآن لما نقول الفاعل مرفوع هذه قاعدة، فهي حكم كلي، يعني ينطبق على زيد في قولنا جاء زيد، ينطبق على عمرو في قولنا ذهب عمرو، وهكذا. حكم كلي يعني ينطبق على جزئيات كثيرة، ينطبق على جميع جزئياته، على جميع جزئيات الفاعل مثلا، جميع جزئيات ذلك الحكم الكلي. ليتعرف أحكامها أو ليتعرف أحكامها من، ليتعرف أحكام الجزئيات من الحكم الكلي. هذا الجزئي في قولنا جاء زيد ما هو حكمه؟ نعرف الحكم لما رأينا أنه فاعل، عرفنا ذلك من إيش؟ من الحكم الكلي، لأن الحكم الكلي الفاعل مرفوع، وطبقنا على هذا الجزئي فعرفنا حكم هذا الجزئي. كقولنا كل حكم منكر يجب توكيده، حكم منكر مو منكر، منكر يعني إذا كان أنت أطلقت حكما قلت جاء زيد فأنكره الخصم قال لك لا ما جاء، تقول والله جاء زيد، فهنا لابد إيش؟ لما هو أنكر الحكم لابد أن تؤكده من أجل إثبات هذا الحكم وتحقيقه. فهذا المختصر أولا يشتمل القواعد الموجودة في القسم الثالث من مفتاح العلوم، ويشتمل على ما يحتاج إليه من الأمثلة، لأنه الشكاكي في بعض كلامه كان المفروض أنه يمثل بمثال، ما جاء بمثال، مع أن المثال يوضح القاعدة، يوضح الحكم الكلي. ويشتمل على ما يحتاج إليه من الأمثلة، وهي الجزئيات المذكورة لإيضاح القواعد. لما أقول الفاعل مرفوع أحتاج حتى أبين أن الفاعل مرفوع، أبين إيش بذلك؟ بمثال، أقول مثل جاء زيد، فجاء زيد جزئي. والشواهد، وهي الجزئيات المذكورة لإثبات القواعد، فهي أخص من الأمثلة. الآن لما نقول في فرق بين المثال النحوي والشاهد النحوي، المثال النحوي أقول لك مثلا هات مثال على أن الفاعل مرفوع، تقول جاء زيد، يعني جئت بجملة من عندك. أما إذا أقول هات شاهد يدل على أن الفاعل مرفوع، فالشاهد يعني يشهد بأن الفاعل مرفوع، يعني هات شيء من كلام العرب أو من كتاب الله العزيز أو من كلام النبي صلى الله عليه وآله بحيث يدل على أن الفاعل مرفوع. فلا بد، لا تقول جاء زيد، جاء زيد ليس بشاهد، هذا من عندك أنت، وإنما لا بد أن تأتي بمثلا قد أفلح المؤمنون، المؤمنون فاعل. يقول الأمثلة والشواهد، الشواهد وهي الجزئيات، الجزئيات الخارجية، يعني كأن نوع مثال هو في الواقع المذكورة، لكن لإثبات القاعدة، المثال لتوضيح القاعدة، هذا لإثبات القاعدة والاستدلال على القاعدة. فهي الشواهد أخص من الأمثلة. ليش أخص؟ طبعا أخص لأنه فيها إيش؟ زيادة تقييد. فهي مثل الأمثلة في أنها توضح القاعدة، لكن من جهة ثانية بالإضافة إلى التوضيح فيه شيء غير موجود في الأمثلة، وهو أنها تثبت القاعدة، أما ذاك لا يثبت القاعدة. ولم آلوا جهدا في تحقيقه وترتيبه. لم آلوا من الألو أو الألو، يجوز هذا ويجوز هذا، من الألو وهو التقصير، يعني لم أقصر جهدا يعني اجتهادا، لم أقصر في بذل الجهد، بل بذلت كل ما بوسعي من الجهد. وقد استعمل الألو في قولهم لا آلوك جهدا، لاحظوا أنه يقول استعمل هنا بأن جعل متعدي إلى اثنين، لا آلوك الكاف هذا المفعول الأول وجهدا المفعول الثاني، لكن هنا قال لم آلو جهدا، قال وقد استعمل الألو في قولهم لا آلوك جهدا متعديا إلى مفعولين، وحذفها هنا المفعول الأول، قال لم آلو، لم يقل لم آل، لم آلوك جهدا، والمعنى لم أمنعك جهدا، لم أمنعك، إذا قلنا لم آلوك جهدا يعني لم أمنعك في الجهد، بل بذلت كل جهدي إليك لإيصال العلم إليك. لم آلوا جهدا في تحقيقه، تحقيق هذا المختصر، إيش معنى تحقيقه؟ أي على حسب ما ذكر الدسوقي أي تنقيحه، تنقيح المختصر عما لا ينبغي، كل الزوائد التي لا تليق به حذفتها. في تحقيقه أي تحقيق المختصر، يعني في تحقيق ما ذكر فيه من الأبحاث. طبعا الذي ذكره الدسوقي تحقيق بمعنى التنقيح، لكن الظاهر حتى لا يصير تكرار التحقيق يعني الإثبات، حقق الشيء يعني أثبته، في تحقيقه يعني في إثبات ما سقطه من القواعد. وتهذيبه، لأنه التهذيب بمعنى التنقيح، فكيف تكون أيضا التحقيق بمعنى التنقيح؟ وتهذيبه أي تنقيحه عن الزوائد والحشو الذي لا يليق به، ورتبته ترتيبا، أي رتبت المختصر ترتيبا أقرب تناولا من ترتيبه. هذا الترتيب الذي أنا رتبته يجعل المعلومات التي هي موجودة فيه سهلة التناول، قريبة المأخذ، قريبة التناول لطالب من المعلومات التي هي موجودة في القسم الثالث من مساح العلوم. يعني الآن لما تأتي مثلا إلى كمثال إلى بعض المعاجم اللغوية، بعض المعاجم اللغوية مرتبة بترتيب خاص، فبسرعة تخرج الكلمة التي أنت تريدها. مثل الآن المنجد، المنجد كلمة مثلا موجودة مثل إيش؟ ضارب، ت تريد ضارب معناها ترجعها إلى الأصول، ضرب تبدأ تشوف حرف الضاد وتخرجها بسهولة. لكن في موجود بعض المعاجم مثل لسان العرب مثلا، هذا بالعكس، هذا من الباء، ضرب تبحث في حرف الباء الحرف الأخير مو الحرف الأول. عندنا معجم ثالث، هذا له ترتيب آخر، ترتيب مو ترتيب ألف باء تاء ثاء جيم، لين اثنين المنجد مثلا وقاموس لسان العرب هذين ألف باء تاء ثاء، لكن عندنا بعض القواميس لا تبدأ بترتيب آخر للحروف، فأول حرف من الحروف هو حرف العين، ترتيب معين. فلما تأتي تريد أن تبحث في كلمة صعب، مثل كتاب العين للخليل ابن أحمد، فهذا كتاب صعب، كيف تحصل على الكلمة التي تريدها؟ فهناك كتب موجودة فيها نفائس، فيها منافع كثيرة عظيمة، لكن تحتاج إلى ترتيب. هو رتبها صارت أقرب تناولا أي أخذا من ترتيبه، أي من ترتيب السكاكي، فهنا الهاء يعود على السكاكي، فيكون ترتيب مصدر مضاف إلى الهاء التي هي الفاعل، لأن السكاكي هو الذي رتب، أو لا نجعله ترتيب القسم الثالث، الهاء تعود على القسم الثالث، فيكون من باب إضافة ترتيب الذي هو المصدر إلى المفعول، يعني ترتيب السكاكي للقسم الثالث. إضافة للمصدر إلى الفاعل إذا أضفنا إلى السكاكي، أو المفعول إذا أضفنا إلى القسم الثالث. ولم أبالغ في اختصار لفظه، يعني بعض الأحيان يصل الاختصار، هو قال مختصر لكن لم يصل الحال إلى أنه يختصره اختصارا مخل، بحيث أنه الإنسان لما يجي يريد أن يفهم ما هو الذي يريده الخطيب القزويني من شدة الاختصار يزول المعنى ولا يتضح، يقول لا، قال ولم أبالغ في الاختصار في اختصار لفظه. لماذا لم أبالغ؟ تركت المبالغة وتركت الزيادة. قال تقريبا لتعاطي، تقريبا مفعول له، يعني مفعول لأجله. لماذا لم أبالغ؟ من أجل تقريب تعاطيه. لكن هنا قال مفعول له لما تضمنه معنى لم أبالغ، لأن لم أبالغ نفي، فالنفي كيف النفي يكون له مفعول لأجله؟ النفي للمفعول لأجله يعني أنت فعلت شيء من أجل شيء، أحدثت فعلا، قمت إجلالا. لكن إذا نفي تقول ما قمت، هنا ما قمت ما فعلت شيء، حتى تجعل له تقول تجعل له إيش؟ مفعول لأجله، يعني هذا ما فعل، حتى تقول أنه فعل لأجل شيء، المفعول لأجل هكذا فعل لأجل شيء، هذا ما فعل، أنت تقول ما قمت، فكيف يكون هناك غاية له؟ يقول لا، لما قال لم أبالغ هذا تضمن معنى وجودي، لما مفعول له لإيش؟ مفعول لأي شيء؟ قال لما تضمنه معنى لم أبالغ، لأن معنى لم أبالغ النفي تضمن شيئا وجوديا، وهو أي تركت المبالغة في الاختصار، تركت المبالغة، الترك شيء وجودي، تركت، لماذا تركت؟ لماذا فعلت الترك؟ للتقريب، تقريبا لتعاطي، معنى تعاطي أي تناولي، حتى يكون قريب التناول، سهل الفهم، وطلبا لتفسير فهمه. أنا إنما شكوت القسم الثالث وذكرت أن فيه تعقيد يعني يصعب فهمه، فأنا أيضا حاولت أنه أجعله سهل بحيث أنه يسهل فهمه، طلبا لتسهيل فهمه على طالبي. والضمائر للمختصر، لتعاطيه يعني لتعاطي المختصر، لتسهيل فهمه فهم المختصر، على طالبي على طالب المختصر. وفي وصف مؤلفه، الخطيب القزويني وصف المؤلف الذي له الكتاب الذي ألفه بأنه مختصر منقح. أولا قال مختصر، اختصره. شيء ثاني قال لم أبالغ في تهذيبه وتحقيق، منقح. قال بعدين جعلته أقرب تناول، يعني سهل المأخذ. هذا كله في هذا الوصف لهذا المختصر بهذه الأوصاف فيه تعريض بأنه لا تطويل فيه ولا حشو ولا تعقيد كما هو موجود في القسم الثالث من مفتاح العلوم. فنلاحظ أنه ذكر أن المختصر أزال منه التطويل والحشو والتعقيد وجعله سهل التناول، بالإضافة إلى ذلك يعني مو هو يريد الآن أن يبين أنه ليس فقط هو جهده في الكتاب فقط ترتيب وتوضيح، وإنما أيضا أضاف إليه أشياء، والأشياء التي أضافها إليه هذه إما عثر عليها في كتب القوم، لأن مو السكاكي هو فقط فارس الحلبة الوحيد، وإنما موجود علماء أيضا غيره، فهو فوائد ما ذكرها السكاكي ذكرها غيره، هو ضمنها المختصر. أشياء أخرى ما ذكرها السكاكي ولا رأى هو أنها ذكرها غيره، هو من استنباطاته ومن اجتهاداته هو أيضا ضمنها الكتاب. قال وأضفت إلى ذلك المذكور من القواعد التي ذكرها السكاكي وغير القواعد الأمثلة والشواهد، ذكر إيش فوائد عثرت أي طلعت في كتب القوم يعني علماء البلاغة عليها، أي على تلك الفوائد، فوائد وزوائد. الفوائد يعني التي من عند الغير، اللي من عند الغير أنا استفدتها فهي فوائد، استفدتها لأنها فهي بالنسبة لي فوائد استفدتها من غيري، وزوائد يعني إضافات من عندي ما استفدتها من غيري، وزوائد لم أظفر أي لم أفز في كلام أحد بالتصريح بها، وهذا من دقة التعبير. قال لم أظفر أن أحد صرح بها ولا الإشارة إليها، لا صرح بها لا ذكرها صراحة ولا إشارة، وهذا طبعا كما قلت من الدقة في التعبير، لأنه لم يقلها غيري، في فرق، لأن بعضهم شوي يأخذ الاعتزاز بما جاء به يقول هذا لم يذكره أحد غيري، لعله ذكره غيرك لكن أنت ما اطلعت، فما يمكن تجزم بضرس قاطع أنه ما ذكرها غيري، أي بتلك الزوائد، يعني ما صرح أحد ولا الإشارة إليها، كيف أنه يشير إليها؟ قال بأن يكون كلامهم على وجه يمكن تحصيلها منه بالتبعية وإن لم يقصدوا، يعني بعض الكلام هل يعني هناك فوائد أو زوائد يقول حتى لا يحتملها كلامهم، لأن بعض الكلام له وجوه، نقول هل يمكن هذه الفائدة التي جئت بها أو الزائدة التي جئت بها هل هذا يمكن تستخلص من هذه العبارة؟ يقول حتى بعض الأشياء التي جئت بها ما يمكن نستخلصها من عباراتهم. وسميته تلخيص المفتاح ليطابق اسمه معناه، الاسم يكون مطابق إلى المعنى، وهذه أيضا من النقاط المهمة في تأليف الكتب، إذا واحد يؤلف كتاب لابد أنه يكون نفس يعني من مزايا العنوان أن العنوان يدل على الكتاب. الآن لما نأتي إلى بعض الكتب مثلا تلاحظ يقول شرائع الإسلام، شرائع الإسلام يدل على أن هذا يتكلم في الشرائع في الأحكام الشرعية، فهذا يدل على مضمون الكتاب. أما إذا جئنا إلى بعض العناوين التي ما يمكن أنه تستوي، هذا موضوعه ماذا؟ هل فقه؟ هل فلسفة؟ هل بلاغة؟ هل كذا؟ فهذا من عيوب العناوين أنه لا يكون العنوان يدلك على مضمون الكتاب. وأنا أسأل الله تعالى قدم المسند إليه، أنا أسأل، ما قال وأسأل قدم المسند السؤال، قال أنا قصدا إلى جعل الواو للحال. لأن لو قال وأسأل لأنه ربما تكون هنا الواو استئنافية، لكن لما قال وأنا أسأل فهم أنه هذه الواو حالية ما تكون عاطفة لئلا يلزم عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية، وسيأتي أنه عند علماء البلاغة لا يعطفون الجملة الاسمية على الفعلية. فهنا يريد أن يبين أن هذه حال، سميته تلخيص المفتاح حالة كوني أسأل الله تعالى من فضله، حال من أن ينفع به، يعني أسأل الله أن ينفع به. أن ينفع به ماذا؟ نفعا من فضله، من فضل جار ومجرور، حال إلى إيش؟ ما هو صاحب الحال؟ نفعا الذي استفيد من قوله أن ينفع به، لأن ينفع الفعل يدل على المصدر، أي ينفع بهذا المختصر كما نفع بأصله، كما أن الأصل انتفع الناس به. الأصل ما هو؟ القسم الثالث من تلخيص المفتاح، وهو المفتاح أو القسم الثالث من إنه أي الله سبحانه وتعالى، أي الله سبحانه ولي ذلك النفع، يعني المتكفل به، وهو حسبي أي محسبي وكافي. هنا حسب هل هي اسم فاعل؟ حسبي يعني يكفيني، عفوا هل هي اسم فعل؟ حسبي يعني يكفيني، أو أنه اسم فاعل يعني كافي. هو يقول أن لا، حسبي هذه اسم فاعل محسبي وكافي، ونعم الوكيل عطف على هذا، نعم الوكيل إما عطف على جملة حسبي، يصير نعم الوكيل هو جملة كاملة، والمخصوص وهو هو، لأن النعمة تحتاج إلى فاعل وهو الوكيل، ومخصوص بالمدح محذوف تقديره هو، والمخصوص محذوف. إما هكذا نجعل نعم الوكيل معطوف على حسبي هو حسبي، وإما على حسبي، يعني إما على الجملة هو حسبي وإما على حسبي فقط، أي يصير هكذا، أي وهو نعم الوكيل. فطبعا إذا جعلنا عطف على حسبي يكون المبتدأ ثابت، هو حسبي، حسبي خبر إلى هو، ونعم الوكيل يعني وهو نعم الوكيل، فيكون نعم الوكيل خبر ثاني إلى هو الأولى في هو حسبي. فالمخصوص هو الضمير المتقدم، فيصير هو هذا هو مبتدأ وهو المخصوص بالمدح، حسبي خبر ونعم الوكيل خبر ثاني، على ما صرح به صاحب المفتاح وغيره في نحو زيد نعم الرجل، أن زيد هو ممكن يكون مبتدأ ويكون هو المخصوص بالمدح، ولا داعي إلى أن نقدر ضمير نقول زيد نعم الرجل هو. وعلى كلا التقديرين قد يلزم عطف الإنشاء على الإخبار، لأنه نعم الوكيل هنا إنشاء إلى المدح، ينشئ مدحا، لكن هو حسبي خبر يخبر أن الله محسبي وكافي، وعندهم هذا من الأشياء التي لا تصح أنه يعطف الإنشاء على الإخبار. ثم الآن يدخل في مقدمة الكتاب، وكما سأقول يبين يقول أن المؤلف ألف الكتاب وجعله مقدمة وثلاثة مقاصد. طبعا ثلاثة المقاصد هي الأول في علم المعاني، الثاني في علم البيان، الثالث في علم البديع. والمقدمة هذه تارة، طبعا المقدمة إذا تذكر في الكتاب إما أنها تكون مقدمة للعلم، يعني لا يفهم العلم إلا بهذه المقدمة بالمجيء بالصلاحات هذا العلم وبيان هذه المصطلحات حتى لما ندخل بعد ذلك في العلم نفهم مسائل العلم. فهذه المقدمة تسمى مقدمة العلم، لأن العلم فهمه يتوقف على هذه المقدمة. وتارة تكون المقدمة مقدمة للكتاب، يعني العلم يمكن يفهم بدون هذه المقدمة، لكن قدم الكتاب بمقدمة هذه المقدمة لها علاقة بالكتاب. مثلا أنه لما يذكر أنه إيش الأسباب الداعية إلى تأليف الكتاب، مثلا لما رأيت كذا وكذا حاجة طلبة العلم إلى علم البلاغة ألفت هذا الكتاب، هذا هل يتوقف عليه فهم البلاغة؟ ما يتوقف. أو مثلا أنه يبين تاريخ البلاغة، من هم علماء البلاغة، من الذين ألفوا في علم البلاغة، هذا ما له علاقة بالعلم، هذه يعني ما يتوقف فهم العلم عليها، وإنما لها نوع علاقة فهي مقدمة للكتاب. قال: رتب المختصر على مقدمة وثلاثة فنون، لأن المذكور في المختصر لا يخلو على نحو القسمة والحصر العقلي، إما أن يكون من قبيل المقاصد في هذا الفن، يعني الأمور المقصودة التي يقصد بيانها وإيضاحها، أو لا يكون من قبيل المقاصد. الثاني الذي لا يكون من قبيل المقاصد هو المقدمة، والأول الذي يكون من قبيل المقدمة لا يخلو بالقسمة العقلية والحصر العقلي، إما أن يكون الغرض منه الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، يعني لما أنا أريد أن أعبر عن معنى كيف أعبر عنه تعبيرا صحيحا ولا أخطئ في بيانه والتعبير عن هذا الفن الأول، أنني أعبر عن مراداتي بالمعنى الصحيح بالتأدية الصحيحة أؤديها تأدية صحيحة، هذا علم المعاني يسموه، فهو الفن الأول. وإلا إذا لم يكن من أجل تأدية المعنى، فإن كان الغرض منه الاحتراز عن التعقيد المعنوي حتى لا يكون فيه تعقيد في جهة المعنى، يعني لا يكون المعنى غير واضح، بل أريد أن أوضح المعنى، ما هي الأمور التي أتبعها من أجل إيضاح المعنى، فهذا علم البيان هو الفن الثاني. وإلا لا هو أنا أريد كيف أؤدي المعنى، ولا أريد أن أزيل التعقيد المعنوي عن هذا المعنى، فهو الفن الثالث، وهو كما سيأتي الذي له علاقة بتزيين المعنى أو تزيين اللفظ، محسنات لفظية أو محسنات معنوية، وهو الفن الثالث علم البديع. لكن هذا الكتاب في مقدمة وفي ثلاثة فنون: المعاني، البيان، البديع، وأيضا فيه خاتمة. هذه الخاتمة شلون؟ إذن لم يرتب الكتاب على مقدمة وثلاثة فنون، مقدمة وثلاثة فنون وخاتمة. يقول: لا، وجعل الخاتمة خارجة عن الفن الثالث وهمون، بل المقدمة داخلة في الفن الثالث علم البديع. نعم، كما سنبين إن شاء الله تعالى. هو ذكر في أول علم في عفوا آخر علم البديع في صفحة 219 على حسب هذه الطبعة، ذكر هناك أنه هذا الذي بينه نفس المصنف الخطيب القزويني بينه في كتابه الإيضاح، أن الخاتمة هذه تابعة إلى الفن الثالث. يقول قال مقدمة، قال مقدمة، لكن لما جاء إلى المقاصد قال المقصد الأول أو الفن الأول، فمقدمة نكرها، لكن الفنون الثلاثة عرفها. لماذا؟ يقول لأنه في أثناء المقدمة ذكر الفنون الثلاثة، في أثناء المقدمة ذكر الفنون الثلاثة، فبعد ذلك قال الفن الأول، فجاء بالألف واللام العهدية لأنه سبق له أن ذكر الفن الأول، لكن المقدمة ما سبق أن ذكرها في الكلام السابق حتى يقول المقدمة يعني المعهودة التي ذكرتها لك. ولما انجر كلامه في آخر هذه المقدمة، في آخر المقدمة كلامه انجر إلى إيش؟ أنه يبين أن علم البلاغة منحصر في هذه الفنون الثلاث، انجر إلى انحصار المقصود في الفنون الثلاث. لما انجر ذلك إذن ذكر الفنون الثلاثة في آخر المقدمة، فناسب لما جاء يفصل ناسب ذكر الفنون الثلاثة بطريقة التعريف العهدي، قال الفن الأول الفن الثاني، بخلاف المقدمة فإنها لا مقتضى لإيرادها بلفظ المعنى. لو قال المقدمة الألف واللام هذه للعهد، لكنه لم يسبق له أن ذكر مقدمة في كلام سابق لإيرادها، لا مقتضى لإيرادها بلفظ المعرفة في هذا المقام. لكن نأتي نقول أن قوله مقدمة، مقدمة هنا التنوين في مقدمة، هل هذا تنوين للتعظيم أو للتحقير؟ لأنه قد يأتي التنوين للتعظيم أو للتحقير، قال هذا لا ينبغي أن يقع بين المحصلين لأن هذا من تضيع الأعمار بلا فائدة. والخلاف الذي طرحه بعضهم بأن تنوينها للتعظيم أو للتقليل والتحقير، قال هذا الخلاف مما لا ينبغي أن يقع بين المحصلين لأنه لا فائدة فيه، بل وصف المقدمة بأنها عظيمة أو حقيرة قليلة لم يصرح به أحد ولا فائدة فيه. نأتي إلى قوله مقدمة، ما هو معنى المقدمة؟ قال والمقدمة مأخوذة من مقدمة الجيش. نقول هذه الجماعة هي مقدمة الجيش، جماعة تتقدم الجيش، للجماعة المتقدمة منها من المقدمة، الجيش له مقدمة، الجماعة الذين تقدموا من الجيش من هذه المقدمة نسميها مقدمة الجيش. لو قال الجماعة المتقدمة منه لكان أفضل، جماعة المتقدمة من الجيش، من قدم بمعنى تقدم، قدم نفسه يعني هو تقدم، قدم نفسه بمعنى تقدم، يقال مقدمة العلم. وهناك مقدمة الكتاب، لما مقدمة العلم لما يتوقف عليه الشروع في مسائله، يعني الأبحاث المهمة التي الشروع في مسائل العلم حتى تفهم المسائل لابد من بيان هذه المقدمة، مقدمة العلم، يعني لا يفهم العلم إلا بهذه المقدمة. ومقدمة الكتاب يقال لطائفة من كلامه، لطائفة من كلام الكتاب، جزء من الكتاب قدمت أمام المقصود، أمام المقصود له، المقصود هو نفس مطالب الكتاب. لماذا هذه المقدمة قدمت على الكتاب؟ لارتباط له بها، لارتباط الكتاب له للكتاب بها بهذه المقدمة، وانتفاع بها، وانتفاع بالمقدمة فيه في الكتاب، مثل مثلا بيان السبب من تأليف الكتاب، بيان مثلا تاريخ هذا العلم، بيان من الذين ألفوا، بيان ما هي الكتب التي ألفت. وهي ها هنا المقدمة، ها هنا لبيان معنى الفصاحة والبلاغة، مقدمة لبيان معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار، هذا أولا. الشيء الثاني وانحصار علم البلاغة في علمي المعاني والبيان وما يلائم ذلك وهو علم البديع، ولا يخفى وجه ارتباط المقاصد به، أنه لما بين أنه هناك انحصار، طبعا هذا لا يتوقف عليه مسائل العلم وإنما له منفعة فيه، فهو مقدمة كتاب. والفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب مما يخفى على كثير من الناس. طبعا بعضهم يقول مقدمة لأنها تقدمت الكتاب، كما قلنا من قدم بمعنى تقدم، وبعضهم يقول مقدمة لأنها قدمت فهي مقدمة، فيصح أن نقول مقدمة ويصح أن نقول مقدمة، لكن مقدمة هو الاستعمال الشائع. ثم الآن يبدأ في بيان ما هو المراد بالفصاحة وما هو المراد بالبلاغة، وهذا إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.